قال الشيخ أبو بشير رحمه الله في كتاب عوائق في طريق طالب العلم وهو الدرس 60: عدم العناية بالقلوب، أي من أسباب الصرف عن الكتاب والسنة وعن العلم والعمل عدم العناية بالقلوب، لأن الإنسان يتقلب بحسب تقلب قلبه، فابدأ بقلبك وحافظ عليه، فإذا حفظ حفظت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفساد القلب من فساد البصر، من فساد الأذن، الاستماع، يستمع الباطل فيفسد وينظر الباطل فيفسد. وهذه الجوارح ما تتحرك إلا إذا القلب راضي بهذه الأشياء، مائل إلى هذه الأشياء. قال: نقل صديق حسن خان في قطف الثمر: إن القلوب بيد الباري يقلبها، فأسأل الله توفيقا وتثبيتا. من يضل الله لا تهديه موعظة، وإن هديت فبالأخبار أنبيت. فهذه قربة الإسلام، أنت بها فكن صبورا ولو في الله أوديت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المرض في القلب كالمرض في الجسد، فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة والاعتدال من غير موت، فكذلك قد يكون في القلب مرض يحيله عن الصحة والاعتدال من غير أن يموت القلب، سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه أو أفسد عمله وحركته. المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براحة وطمأنينة وانشراح صدره ومحبة للصلاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. فقال تعالى: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال ابن القيم رحمه الله: وكلما قرب القلب من الله زالت عنه معارضات السوء، وكان نوره كشفه للحق أتم الأقوال، وكلما بعد عن الله كثرت عليه المعارضات وضعف نوره كشفه للصواب. انتهى من إعلام الموقعين. قال ابن عقيل رحمه الله: وإذا نفرت النفوس عميت القلوب وخمدت الخواطر وانسدت أبواب الفوائد. القلب يعترضه مرضان: مرض الشهوات ومرض الشبهات، ومرض الشبهات هو أصعبها وأقتلها للقلب. وهذه الأمراض كلها متولدة عن الجهل، ودواؤها العلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي شج وأفتوه بالغسل فمات: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فجعل العي وهو عي القلب عن العلم، واللسان عن النطق مرضا، وشفاؤه سؤال العلم العلماء. فأمراض القلوب أصعب من أمراض الأبدان، لأن غاية مرض البدن أن يفضي بصاحبه إلى الموت، وأما مرض القلب فيفضي بصاحبه إلى الشقاء الأبدي. ولا شفاء لهذا المرض إلا بالعلم، ولهذا سمى الله تعالى كتابه شفاء لأمراض الصدور. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله كما في جامع الآداب: قال لي شيخ الإسلام: وقد جعلت أرد عليه إرادا بعد إراد. لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن جعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته. وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات، أو كما قال: فما أعلم أني انتبعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. انتهى. هذا الطالب الذي يأخذ بنصائح شيخه ونصائح موجهه، لأنها تأتي عن تجربة، تأتي عن فهم، لأن الإنسان قد يقول: أنا ما تأثر بالشبهات ولا تبالي فيها، وفي بداية النظر إلى الشهوات يقول: أنا ما أتأثر ولا ينقص إيماني. ومع الأيام وإذا به يتناقص ويذوب إيمانه ويذوب شأنه في الاستقامة، كما يذوب الملح في الماء، إن لم يتدارك فالله عز وجل بثبات وتوبة ربما ذهب مع أهل الفساد العريض، كما حصل لعبد الله القصيمي. عبد الله القصيمي قد ذكر أن العلماء كانوا يدعون له في مجالسهم لما فعل من كتابة بعض المؤلفات التي نصر بها الدين، نصر بها الملة، في رده على القبورية ومن إليهم واستدعاه الملك سعود أو عبد العزيز أيهما لا أدري الآن، وأكرموه واعتمدوا له المعاشات. ما ذهبت الليالي والأيام إلا هو ينكر الجنة والنار، وصار من الملحدين ومع المومسات ومع الفاسدين المفسدين، ويؤلف في الإسلام كتاب الأغلال من أن الإسلام كتاب أغلال. الهداية من الله، التوفيق من الله. ذكروا أن بعضهم كان يجالس الملحدين فقالوا له، قال إنما أناصحهم، فما ذهبت الليالي والأيام إلا هو ملحد على عقيدتهم، ربما ينكر وجود الرب ويؤمن بالطبيعة. فلا تأمن على قلبك أبدا لا شهوة ولا شبهة، فهذا مدخل الشيطان على قلب الإنسان. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذه الآية دلت على مرض الشبهات ومرض الشهوات التي أهلك بها الإنسان. فحافظ على قلبك من الشهوات، شهوة البصر، شهوة السمع، شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة الفرج. حافظ على قلبك من الشهوات، وحافظ على قلبك من الشبهات، فإن الشبه خطافة والإنسان ضعيف. ما أرق هذه البضعة إذ لم يثبتها الله، والله تنهار وتنهزم أمام أدنى شبهة وأمام أدنى شهوة. وهنا في سيرة أعلام النبلاء الرايواندي أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الملحد عدو الدين، أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الرايواندي صاحب التصانيف الحط على الملة، وكان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عُتب قال إنما أريد أن أعرف أقوالهم. ثم إنه كاشف وناظر وأبرز الشبه والشكوك. قال ابن الجوزي كنت أسمع عنه بالعظائم حتى رأيت له ما لم يخطر على قلب، ورأيت له كتاب نعت الحكمة، وكتاب قضيب الذهب، وكتاب الزمردة، وكتاب الدامغ الذي نقضه عليه الجبائي، ونقض عبد الرحمن بن محمد الخياط عليه كتاب الزمردة. قال ابن عقيل عجبي كيف لم يقتل، وقد صنف الدامغ يدمغ به القرآن، والزمردة يزري فيه على النبوات. قال ابن الجوزي فيه هذيان بارد لا يتعلق بشبهة، يقول فيه إن كلام أكثم بن صيف، إن كلام أكثم بن صيفي فيه ما هو أحسن من سورة الكوثر، وإن الأنبياء وقعوا بطلاصم. وألف لليهود والنصارى يحتج لهم في إبطال نبوة سيد البشر. قال أبو علي الجبائي طلب السلطان أبا عيسى الوراق وابن الريوندي، فأما الوراق فسجن حتى مات واسمه محمد بن هارون من رؤوس المتكلمين، وله تصانيف في الرد على النصارى وغيرهم، واختفى ابن الريوندي عند ابن اللاوي اليهودي، فوضع له كتاب الدامغ، ثم لم يلبث أن مرض ومات إلى اللعنة، وعاش نيفا 80 سنة. وقد سرد ابن الجوزي من بلاياه نحو من 3 أوراق. قال ابن النجار أبو الحسين بن الراوندي المتكلم من أهل مرور الرود سكن بغداد وكان معتزليا ثم تزندق، وقيل كان أبوه يهوديا فأسلمه، فكان بعض اليهود يقول للمسلمين لا يفسد هذا عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. انظروا إلى مثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. يعني كل إنسان قد صنف وألف وخطب وحاضر ويرجع إلى الانحراف بسبب ماذا؟ بسبب فتنة الشهوات أو الشبهات أو بمجموعهما، نسأل الله السلامة والعافية، والله المستعان.